أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في التنبيه الثالث إنه لابد من تمييز البائع من المشتري لاختصاص كل منهما بأحكام ليست للآخر. وقلنا إن التمييز في العقد اللفظي واضح، فمن قال بعت هو البائع، ومن قال قبلت هو المشتري. وكذلك التمييز في المعاملة والمعاوضة اللفظية التي لا يصطلح فيها بالعقد، وهي الواقعة بالألفاظ غير المؤثرة في إنشاء العقد، بناء على ما ذكر في آخر التنبيه الثاني من إمكان خلو المعاطاة عن الإعطاء والإيصال رأسا إذا قلنا بأنها تقع بمثل هذه الألفاظ. فالتمييز هنا أيضا واضح، لأن هذه الألفاظ بعضها يصدر ممن هو البائع، وبعض يصدر من المشتري. يبقى الكلام في المعاطاة الفعلية، أي التي ليست بمثل هذه الألفاظ، فيها إعطاء أو فيها ما هو بحكمه من إيصال المال إلى الآخر. عليكم السلام. هنا يحتاج إلى تفصيل الكلام، لأن لها صورة. في بعضها يكون التمييز سهلا، ليس بسهولة التمييز في المعاوضة اللفظية، ولكنه كيفما كان للعالم سهل، ذاك حتى العام يستطيع أن يميز البائع من المشتري. هنا ليس كذلك، لكن للعالم الأمر سهل. بيانه أن المدفوع منهما قد يكون واحد من على الأقل من الأموال التي تعرف جعلها أثمانا مثل الدرهم والدينار، فهنا دافعه مشترٍ وقابضه بائع، إلا أن يكون قرين على الخلاف أو يصرحا بالخلاف. صحيح دفعت الدرهم، لكني أريد بيع الدرهم، والدرهم في الجملة يقبل البيع. تقول طيب يقبل البيع بدرهم مثلا، بأثمان لا باللحم. إذا كان درهم ولحم فما واضح من البائع من المشكل كله. يمكن أن ذاك أراد أن يشتري الدرهم لكن ليس له ما يشتريه به إلا اللحم مثلا، فجعله ملحوظا فيه قيمته، هذا ليس بإشكال. وتارة أخرى لا يكون شيء من المالين مما تعرف جعله ثمنا، بل يكون كلاهما من الأمتعة التي تصلح لجعلها مبيعة، مثل اللحم بالحنطة والبطاطا بالباذنجان. لا تقول لي والخيار بالبندورة، يكفي مثالين وما عندنا وقت لهذا. في مثله أيضا يمكن أن يكون أحدهما ملحوظا عوضا عن الثمن. ذاك أراد بيع اللحم وأنا أردت شراء اللحم لكن ما عندي دراهم، فبذلت الحنطة بدل الدرهم، قلت اللحم هذا يسوى درهما وما عندي اليوم درهم، أدفع حنطة تساوي الدرهم. هذا الملحوظ جعله عوضا وبدلا عن الثمن هو الثمن فعلا في هذه المعاملة، ودافعه مشتر وآخذه بائع. لكن الإشكال في هذه الصورة الثالثة، عندما يكون كلا المالين ليس مما تعورف جعله ثمنا، بل من الأمتعة والأجناس الصالحة للمبيعية لأن تكون مثمنا مبيعة، ولا شيء منهما لوحظ جعله عوضا عن الثمن. ما معنى لوحظ جعله عوضا عن الثمن؟ يعني لوحظت قيمته، لوحظ الحنطة بما أنه يسوى درهما وجعل على هذا الأساس عوضة من حيث ماليته وقيمته وأنه يساوي الدرهم، فلا لوحظ شيء ولا لوحظ شيء منهما بهذا الشكل حتى يتميز عن الآخر بكون الثمن، أو لوحظا جميعا بهذا الشكل، كلاهما جعل ماله عوضا في المعاوضة ملحوظا في قيمته وماليته وما يسواه من درهم ودينار، فلا يتميز شيء منهما بخصوصية تجعله ثمنا ليكون الآخر مثمنا ومبيعا. هنا احتمالات أربعة، ذكرنا منها احتمالين. أذكر بهما، قلنا في الأول أن يقال إن هذه المعاملة هي بيع وشراء في حق كل منهما، فكل منهما بائع ومشتري. أما أنها بيع وكل منهما بائع فلأن البيع مبادلة مال بمال، وكل منهما بادل ماله بمال فكل منهما بائع. وأما أنها شراء من كل منهما وكل منهما مشتر، فلأن الشراء كما ذكره بعض أهل اللغة ترك شيء لأجل شيء آخر، ترك شيء وأخذ آخر مكانه، وكل منهما هنا ترك شيئا وأخذ شيئا آخر مكانه، وترك شيئا لآخر، فهذا ترك اللحم للحنطة وذاك ترك الحنطة للحم، فكل منهما مشتر. لكن قلنا على هذا الاحتمال إذا أخذنا به وقلنا كل منهما بائع ومشتر، لا نقول إذن يثبت لكل منهما أحكام البائع وأحكام المشتر، لدعوى انصراف أدلة هذه الأحكام المختصة إلى صورة اختصاص الصدق بواحد من الطرفين المتقابلين دون صورة اشتراكهما في الصدق كما في هذا الفرض. الاحتمال الثاني أن يكون الموجب من يدفع ماله أولا. تقول ماذا لو قلنا بجواز تقديم القبول، ألا يحتمل أن يكون هذا الذي دفع أولا قابلا قدم قبوله؟ قل نعم هو احتمال، لكننا نقول إن الغالب في الواقع خارجا والمتعارف حتى ممن يرون جواز تقديم القبول هي المعاملة المقدم فيها إيجابها، ولأجل هذه الغلبة نلحق محل الكلام مما هو مشكوك بالغالب، فنقول من يدفع أولا هو الموجب، فإذا كان موجبا كان بائع، لأن الموجب هو البائع، الموجب هو البائع في اللفظ. هكذا من يقول بعت ويستعمل لفظ الإيجاب هو البائع. هنا من جعلنا فعله إيجابا يكون هو البائع، وإذا كان هو البائع كان الآخر هو المشتري. الاحتمال الثالث أن يقال إن هذه مصالحة معاطاتية، المعاطات كما تجري في البيع أملكك هذا بذاك، فتتملك بالأخذ. يمكن أن يجري مثلا في الإجارة، أسلمك الدابة بقصد تأجيرها أي تمليك منافعها يوما بدرهمين، فتأخذ بهذا القصد، تقع الإجارة بنحو المعاطاة. كذلك تقع في الصلح، أعطيك شيئا تعطيني شيئا بقصد المصالحة. ما هو الصلح؟ سابقا عندما عرفنا البيع بأنه تمليك عين بمال، ذكرنا نقود على التعريف، على مانعية التعريف عن أغيار. قلنا ينتقد مانعيته بموارد مثل الهبة المعوضة، فإنها تملك عين بمال مثلا، مثل الصلح على عين مقابل مال، صالحتك على الكتاب بدرهم، وهذا تملك كتاب بدرهم، هو تملك عين بمال، إذن يدخل في تعريف البيع. فليس التعريف مانعا عن الأغيار مضطردة، منعكس مضطرد عن جامع مانع. هذا يحصل فيه اشتباه كثير، عبارة مضطرد لأنك مأنوس بأن بمعنى الاضطراد في كل الموارد، تظن أنها بمعنى جامع للأفراد، لا، هي بمعنى الطرد الأغيار، منعكس، والمنعكس حيث ينبغي يعني في أفراده. كيف ما كان، هناك أجبنا في الصلح، قلنا إن حقيقة الصلح هي التسالم، وتقدم الدليل مفصلا، أدلة ثلاثة أذكر كان للمصنف هنا. حقيقة الصلح التوافق والتسالم بين اثنين على شيء. هنا نقول هذا المعنى للصلح متحقق عندما يدفع أحدهما شيئا والآخر شيئا على أن يكون هذا بذاك، فإن هنا تسالما بينهما على أن هذا لك في مقابل هذا لي، هذا التسالم معنى الصلح، فهما متصالحان. غاية الأمر هذا الصلح، هذه المصالحة أنشأها وأوجداها بالتعاطي الخارجي، لا بالألفاظ الخاصة الدالة على هذه المعاملة. ولأجل أنه في مثل ما هو بمعنى هذا بذاك، ما هو الذي هو بمعنى هذا بذاك؟ هذا التعاطي هنا قلنا هو متضمن لمعنى هذا مقابل ذاك، القابل للقول إنه تسالم على أن هذا بذاك. لأجل أن ما هو بمعنى هذا بذاك يمكن حمله على الصلح، ولذلك حملنا فعلهما هذا الذي هو بمعنى هذا بذاك على مصالحة على أن هذا مقابل ذاك، لأجل ذلك تجدهم حملوا قول أحد الشريكين للآخر في مقام فسخ الشركة، ما لي أو ما عندي لي وما عندك لك، يعني هذا بذاك على المصالحة. الشريكان يشتركان في كل مال الشراكة، إذا كنت أنا وأنت شريكان لي الثلث ولك الثلثان في مال معين، ففي كل جزء جزء من هذا المال مهما قل وصغر لي الثلث ولك الثلثان، هذا معنى الشراكة، الشراكة على الإشاعة. معنى هذا أن ما عندي من مال الشراكة ليس لي فيه إلا الثلث ولك فيه ثلثان، وما عندك ليس كله لك، ولي فيه ثلث أيضا، وثلث على هذا المعنى في كل جزء جزء ثلث، وهنا في كل جزء جزء لك ثلثان. هكذا هو المفروض عندما أرادا أن يفسخا ويأخذ كل حصته، ما في شيء معين لك أو لي، لكل حصة، ماذا قال؟ قال له ما عندي لي وما عندك لك. ولو جمعنا المالين وأخذت ثلثا وأخذت ثلثين، قد يكون حصتي أقل أو أكثر مما عندي بالفعل، أو حصتك أقل أو أكثر مما عندك بالفعل. نقول غض النظر عن هذا، نقول ما عندي لي وما عندك لك. ما عندي مع أن لك في الأصل فيه ثلثين، يكون ثلثاه لي مقابل ما لي من الثلث في مالك. سهذا عادة يكون إذا كان ما تحت يد الآخر أكثر مثلا، لأن لا أحد يصالح وهو يرى أن هذا أقل بكثير. ويمكن إذا كان بينهما خلاف على أشياء أن يتغاضى ويصالح. مهم أن تتصور الصورة، ما عندي لك فيه ثلثان أقول هو كله لي حتى بالثلثين اللذين لك، مقابل ما لي عندك من ثلث المال، وما عندك وفيه ثلثي كله لك حتى ثلثي، مقابل ما لك عندي من الثلثين. ما عندي لي وما عندك لك، هذا بمعنى، يعني هذا بمعنى ثلثاك عندي بثلثي عندك، هذا بذاك، هذا بذاك. إذا اتضح أن هذا معناه هذا بذاك، اتضح لك أن وجه التشبيه هو هذا. في محل الكلام هذه المعاطاة الفعلية بقوة التصريح بقول هذا بذاك، لكن لم نصرح به باللفظ، فعلناه فعلا، قابلنا هذا بذاك فعلا. فنقول يحمل هذا الفعل على المصالحة. لماذا؟ لأن مقابلة هذا بذاك تصلح للحمل على التسالم، على أن هذا مقابل ذاك اللي هو معنى المصالحة. والشاهد عليه، بس الشاهد عليه أو لا بالعكس، ولأنه يصلح ما هو بمعنى هذا بذاك سواء من الفعل أو اللفظ للحمل على المصالحة، تجدهم حيث صرح باللفظ بأن هذا بذاك مثل ثلثي بثلثيك في قول الشريك ما عندي لي وما عندك لك، تجدهم حملوه على مصالحة بين ثلث ماله هناك وثلثي مال الآخر عنده، بين ثلثي مال شريكه عنده وبين ثلثه عند شريكه وفي المال الذي تحت يد شريكه. واضح وجه التشبيه هذا؟ طبعا إذا أصبحت مصالحة لا أحتاج بعد إلى تحديد موجب من قابل، مصالح من قابل، وذلك أنه لا يترتب أثر هناك في البائع، بل للبائع أحكام، للمشتري أحكام، فالصلح بحسب الظاهر ليس هناك من اختلاف بين الموجب والقابل في الأحكام، حتى أحتاج إلى هذا التمييز من البائع من المشتري مثلا، أو على الأقل تمييز عنواني البائع والمشتري لا يبقى له محل، لأن هذين لم يعودا بائعا ومشتريا، أصبحا متصالحين. واضح كيف؟ الاحتمال الرابع أن يقال إن هذه معاوضة مستقلة، معاطات، لكن أشرت إلى أن المعاطات معاملة فعلية قد تقع في البيع إذا قصد بها تمليك ما عين بمال، وقد تقع في الإجارة إذا قصد بها تمليك منفعة بمال بعوض، وقد تقع في غير ذلك حسب القصد، حسب ما يقصد منها، فهي معاطات بلا إشكال، لكنها ليست بيعا. وليست أيضا صلحا، ولا تدخل تحت عنوان ثالث من عناوين هذه المعاملات غير البيع والصلح، معاملة معاطاتية مستقلة ليس لها اسم خاص من هذه الأسماء المعروفة. واضح كيف؟ وبالتالي لا أحتاج فيها إلى تمييز بائع من مشتري، ليست بيع. هذه احتمالات أربعة. المصنف يقول إن الثاني منها وهو الذي جعلنا فيه من يدفع ماله أولا موجبا لا يخلو من قوة، لصدق معنى البائع فيه لغة وعرفة، ما دام قدم والتقديم يكون للإيجاب ولو على القول بجواز تقديم القبول باعتبار الغلبة، فيحتاج تقديم القبول إلى قرينة تدل على أنه بصدد القبول مقدمة، ما دام هكذا فهو موجب والموجب بائع، فيكون هذا الوجه هو الذي لا يخلو من قوة، ويكون الآخر بطبيعة الحال هو المشتري. ثم أن المصنف هنا أمر بالتدبر، وقد يكون لمجرد التدقيق في المسألة، وقد يكون كما قال بعض من جهة إمكان الإشكال بأن هذا الوجه إنما يتم أي حمل من قدم فعله على كونه الموجب البائع، إذا قلنا بعدم جواز تقديم القبول، أما إذا لم نقل بذلك فيحتمل أنه قابل يقدم، لكن قلنا هذا يمكن الرد عليه، علم ذلك من كلامنا حيث قلنا حتى على القول بجواز تقديم القبول الواقع خارجا غالبا يكاد يساوي دائما هو تقديم الإيجاب، وعليه يقاس الأفعال ويلحق هذا المحتمل للعكس بالغالب، فلعل الأمر بالتدبر حينئذ للإشارة إلى لزوم التدقيق في أن هذا النحو من الإشكال يمكن رده بهذا النحو من الجواب، لا فقط للإشارة إلى الإشكال. نقرأ هذا التنبيه، قال: تمييز البائع من المشتري في المعاطات الفعلية، قلت فعلية مقابل المعاطات اللفظية لا مقابل كل معاملة لفظية، يعني حتى العقد، لأن الكلام كله في المعاطات والعقد خارج عن المعاطات، والعقد واضح فيه التميز، يبقى الكلام في المعاطات، فإن قلنا فيها بجواز الوقوع بالألفاظ احترزنا بالفعلية عن هذه باعتبار وضوح التمييز فيها، وإن قلنا لا يجوز أن تقع بهذه الألفاظ فهي المعاطات قسم واحد فعلية وحالها واحد، يجي فيها هذا التفصيل الآتي. لذلك هو أخذ مباشرة في الكلام في الفعلية، وإلا فحال العقد اللفظي وتلك التي أسميناها معاطات وهي واقعة بالألفاظ واضحة حالهما. أما بالنسبة إلى المعاطات الفعلية فتمييز البائع وتميز البائع من المشتري فيها، هذه في الصورة الأولى مع كون أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنا كالدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة. التميز هنا واضح، فإن صاحب الثمن يعني المال الذي يتعارف جعله ثمنا هو المشتري، والآخر باع ما لم يصرح بالخلاف. سورة الأخرى: وأما مع كون العوضين من غير هذه الأموال التي تعارف جعلها أثمانا كالدراهم والدنانير وسائر المسكوكات، فالثمن ما قصدا قيامه مقام الثمن في العوضية. في نسخة مقام المثمن، يعني يحتاج إلى تفسير العبارة عليها، إلى نوع من تكلف وتأويل وتوجيه لا أريد أن أدخل فيه. أعتمد نسخة مقام الثمن. فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللحم قاصدا أن هذا المقدار من الحنطة يسوى درهما، المفروض أنها ثمن اللحم، لذا قال درهما هو ثمن اللحم، فيصدق عرفا أن هذا مشتر اشترى اللحم بالحنطة بدل أن يشتريها بالدرهم. أنا في المثال كنت أقول ما عندي درهم فاشتريت اللحم بالحنطة، وافرض عندي درهم، نفس الكلام كنا نقول، ليتضح لك كيف يجي فيجعل هذا محل الدرهم ويلحظ فيه مساواته للدرهم، قيمته وماليته. وإلا حتى لو كان عندي أستطيع أن أقول أنا لا غنى لي عن الدراهم، محتاج إليها، ولكن عندي حنطة كثيرة وأشتري بها مثلا، أو عندي حنطة قليلة لست أحتاجه، أيضا لا يشترط أن تكون كثيرة. طيب، فيصدق عرفا أنه اشترى اللحم بالحنطة، وإذا انعكسا بأن جعل صاحب اللحم لحمه من حيث يسوى مثلا درهما هو ثمن الحنطة، انعكس الصدق وصدق على باذل اللحم أنه اشترى الحنطة باللحم، فيكون المدفوع بنية البدلية عن الدرهم والدينار مما يجعل ثمنه هو الثمن، ويكون صاحبه هو المشتري والآخر هو البائع. ولو لم يلاحظ هذه الصورة الثالثة إلا كون أحد المالين بدل الآخر، هذا بذاك ما جعلنا هذا من حيث قيمته ومساواته للدرهم عوضا حتى يكون هو الثمن، كلاهما أهملنا ذلك فيه وقلنا هذا بذاك، أو لاحظنا هذه الجهة في كليهما، لذلك قال لو لم يلاحظ إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر من دون نية قيام أحدهما مقام الثمن في العوضية، أو لوحظ القيمة في كليهما. عبارة لوحظ القيمة يعني لوحظ جعل كل منهما بدل الثمن. طبعا شوف، عندما يكون هذا اللحاظ من واحد منهما لحاظ قيمة المال صادر من واحد منهما، تقول هو لاحظ جعل ماله عوضا عن الثمن، لكن عندما يكون صادرا من كليهما ليس بالضرورة أن يكون كل منهما لاحظ ماله عوضا عن الثمن، وإلا كانا جاعلين للمالين ثمنا، وهذا عادة لا يكون. نعم، المشترك بين الصورتين صورة كون هذا اللحاظ من واحد وصورة كوني من الاثنين أن صاحب هذا اللحاظ يلحظ قيمة المال، فهناك يلحظ قيمة المال، هنا يلحظ قيمة المال، واضح؟ فلذلك عبر هنا بقوله أو لوحظ القيمة في كليهما، يعني بأن لوحظ كون المقدار من اللحم يساوي الدرهم بدرهم، وذلك المقدار من الحنطة اللي جعل عوضا أيضا بدرهم. لكن هل على معنى أنه أنا أيضا أنا أجعله ثمنا وأنت تجعله مالك ثمنا؟ ليس بالضرورة. إن لم أقل لا يصح، كيف يجعلاني كلا المالين ثمنا؟ عادة المتعارف أن واحد يقصد الآخر للشراء وواحد يريد البيع، فأحدهما في هذا الفرض يكون هو الذي لاحظ الثمن، أو كلاهما لم يلاحظه وغفلا وفرض المقابلة، ولو المقابلة بين القيمتين، وفي الأول كانت المقابلة بين العينين، قال هذا بذاك من دون ملاحظة قيمة، لأن نقول هذا بذاك مع ملاحظة قيمة، لكن على نحو المقابلة بين القيمتين، من دون أن أقول هذا ثمن وجعلته هنا من باب أنه كان ينبغي أن أدفع ثمن درهم فدفعت هذا، لا ما أقول هكذا، جعلته هنا من حيث ما له من قيمة، لكن ليس دائما لحاظ ما له من قيمة، يعني لحاظ جعله عوضا عن الثمن. يعني أنا عندما أريد أن أبيع كتابي يمكن أن ألحظه من حيث ما له من قيمة وأجعله عوضا من حيث أنه يسوى 50 دينارا مثلا، يمكن كأنه لا مانع من هذا. فلذلك عبر هنا بأن لوحظت القيمة، لا أنه كل منهما قصد جعل ماله ذي القيمة الخاصة عوضا عن الثمن، وإلا كان كل منهما قصدا للشراء، هذا لا يكون عادة. فتأملوا فيه كيفما كان، وذلك المقدار من الحنطة بدرهم، فتعاطيا من غير سبق مقاولة تدل على كون أحدهما بالخصوص بائعة. هكذا الفرض، هكذا الفرض، لو كان سبق ألفاظ تدل، شوف سبق الألفاظ لا تقول لي حتما إذن تكون معاطات لفظية، لا، وقولنا إن هذه الألفاظ صالحة لإيجاد المعاطات بها في ذاك الكلام السابق لا يعني حتمية وقوع المعاطات بها، فإن الأفعال أيضا صالحة، ولي في مقام إنشاء وإيجاد هذه المعاملة أن أقصد التمليك وإيجاد المعاملة بالألفاظ وأن أقصده بالأفعال. أفرض هنا ما تقدمت ألفاظ ينشأ بها حتما، لكن يبقى سؤال، هل تقدمت مقاولة لفظية؟ ليس بالضرورة أن تكون ألفاظا منشئة، تكون فقط قرائن على أن أحدهما المعين هو الذي يبيع، لأنه قال له أريد أن أبيعك اللحم فقال نعم وأنا أشتريه بالحنطة التي عندي، أو لم يتقدم مثل هذه الألفاظ. تلتفت إلى ما أقول، لأنه قد تتوهم أنه قوله من غير سبق مقاولة تدل على كون أحدهما بالخصوص، تقول هذا لا ينبغي أن يقول به ويقيد به، لأن إذا فرضنا سبق ألفاظ وهو قال الألفاظ تصلح أن تكون بها ينشأ هذه المعاطات، لم تعد معاطات فعلية، أصبحت معاطات لفظية، وخرجنا عن الفرض والتميز فيها واضح. نقول لا، صحيح الألفاظ قد تصلح وتصلح بناء على أنها تصلح لإنشاء المعاملة غير العقدية، لكن ليس بالضرورة أن أنشئ بها، هذا تابع للقصد. الأفعال أيضا صالحة للإنشاء بها، فيمكن أنا ألا أقصد بالألفاظ إنشاء المعاملة وأقصد فقط التقاول. كيف هناك تقاول سابق على الإنشاء اللفظي؟ يعني حتى في المعاطات اللفظية لا فقط العقد اللفظي، قد أتكلم بكلامين، كلام أول فيه مفاصلة ومماكسة وكذا، وكلام ثاني فيه الإنشاء بقصد الإنشاء، هنا أيضا يمكن أن يكون قصد الإنشاء بالأفعال ويسبقها كلام وألفاظ لا تكون بها الإنشاء ولكنها تكون كالمقاولة السابقة على المعاملة اللفظية سواء معطات لفظية أو عقد لفظ، فيصلح ويصح هذا التقييد. فنقول بشرط أن لا يكون تقدم على هذا الإنشاء الفعلي ألفاظ مقاولة ليس بها إنشاء تدل على البائع والمشتري، وإلا كان هناك قرينة وارتفع الإجمال والاشتباه، وكلامنا حيث لا يكون مثل هذه القرينة ولا يكون إلا هذه المعاطات الفعلية. ماذا تقول؟ يقول ففي كونه، في احتمالات أربعة، ففي كونه بيعا وشراء بالنسبة إلى كل منهما، هذا وجه. لماذا؟ بناء على أن البيع لغة كما عرفت أول الكتاب مبادلة مال بمال، وهذا صادق فيهما، والاشتراء وعلى أن الاشتراء ترك شيء والأخذ بغيره كما عن بعض أهل اللغة، وفيصدق على صاحب اللحم أنه باع اللحم بحنطة واشترى الحنطة باللحم. ها؟ وكذلك يصدق على صاحب الحنطة أنه باع الحنطة باللحم واشترى اللحمة بالحنطة. هذا الشيء يذكره الآن أنا لم أذكره، سهل بسيط ما في شيء. قلنا إذا أخذنا بهذا الاحتمال لا نرتب الأحكام المختصة بالبائع والمشتري. لما؟ لخصوصية في هذه الأحكام أن أدلتها منصرفة إلى صورة اختصاص الصدق بواحد، لكن هناك أحكام أخرى تترتب. فإذا كان مثلا حلف أن لا يبيع اللحم وأن لا يشتري الحنطة حنث بهذا الفعل، لأن هذا الفعل بيع لحم وشراء حنطة. واضح؟ نعم، لا يترتب عليهما أحكام البائع الخاصة ولا أحكام المشتري الخاصة لانصرافهما أي البائع والمشتري في أدلة تلك الأحكام إلى من اختص بصفة البائع أو بصفة البائع ومبدأ البائع، أو اختص بصفة الشراء ومبدأ الشراء، لا من يكون المبدأ مشتركا بين الطرفين، لا ما يكون المبدأ مشتركا بين الطرفين من هذه المعاملات. فلا يعم من كان في معاملة واحدة مصداقا لهما باعتبارين كما في محل كلامنا، هذا وجه. أو كونه بيع، أو كونه أضف على في كونه، أو كونه بيعا بالنسبة إلى من يعطي أولا لصدق الموجب عليه، من دفع أولا موجب ولو بلحاظ الغلب التي ذكرتها، وشراء بالنسبة إلى الآخذ لكونه قابلا عرفة، أو كونها معاطاة مصالحة لا بيع، لأنها بمعنى التسالم على شيء على أن هذا بذاك، ولأن مقابلة هذا بذاك بالمقابلة الفعلية التي هي بمعنى قولهما هذا بذاك تصلح للحمل على المصالحة، حملوا الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه في مقام الفسخ للشراكة، لك ما عندك ولي ما عندي، اللي يساوي عبارة ما لك من حصة عندي بما لي من حصة عندك، هذا بذاك حملوه على الصلح. واضح؟ أو كونها معاوضة مستقلة لا تدخل تحت العناوين المتعارفة لا البيع ولا الصلح كما في هذا الاحتمال الثالث. وجوه أربعة لا يخلو ثانيها عن قوة لصدق تعريف البائع لغة وعرفا على الدافع أول موجب دون الآخر، وصدق المشتري على الآخذ أولا. دون الآخر فتدبر. نكتفي اليوم بهذا، لأن كل ما أقوله مما يأتي إذا بلغت فيه في وقت مناسب إلى موضع يحسن السكوت عليه سأحتاج إلى إعادته، والحمد لله رب العالمين.